الحمد لله على فضله، الصلاة والسلام على أشرف خلقه وخير رسله، وبعد، فهذا بحمد الله برنامجكم مشارق الأنوار، ولقاء اليوم تتمة اللقاء الذي قبله، وقد كان اللقاء عن حافظ المغرب ابن عبد البر رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وانتهينا إلى أن كنيته أبو عمر، وأنه له من المؤلفات ما شاع وذاع في الناس في المغرب والمشرق، وأن منها الاستيعاب في معرفة الأصحاب. ووعدنا أن نتحدث عن هذا الكتاب خاصة عن غيره من كتب ابن عبد البر، وقلنا إن هذا الكتاب أقرب إلى روح البرنامج الذي نحن بصدده، وهو برنامج مشارق الأنوار. وذكرنا أنه ترجم لإبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وأبان ابن سعيد ابن العاص، ممن ترجم لهم كذلك في كتابه القيم الاستيعاب في معرفة الأصحاب أسعد ابن سهل ابن حنيف الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الصحابي الجليل يعني يطلق عليه كلمة صحبة من باب أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه قد ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعامين. والآن ننظر هنا إلى ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكنه من إجلال لأسعد بن زرارة رضي الله عنه وأرضاه. أسعد بن زرارة مات في أول قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وقدر النبي عليه الصلاة والسلام أن يكويه، لكن أسعد لم يكتب الله له حياة، وهو أول من صلى بالناس الجمعة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ولذلك كان حسان رضي الله عنه أرضاه يذكره بخير ويترحم عليه. مضت الأيام، توالت الأعوام، فجاء سهل ابن حنيف، سهل رضي الله عنه متزوج ابنة أسعد ابن زرارة، فأنجبت ولدا، فجاء بالغلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الغلام جده لأمه أسعد بن زرارة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء له بالغلام أسماه أسعد على اسم جده لأمه، وكناه أبو أمامة، كناه أبو أمامة، أنا أقول هنا أبو أمامة بالرفع من باب الحكاية. فالمعنى هنا في هذا الخبر فوائد كثر، من أظهرها أن الصبي قد يكنى وهو صبي، يعني قد يكنى الشخص وهو صبي، فالنبي عليه الصلاة والسلام إجلالا لجده لأمه أسعد بن زرارة سماه على اسمه أسعد، ثم كناه بأبي أمامة، كنى الصبي بأبي أمامة، فنشأ رضي الله عنه وأرضاه وهو قطعا لم يدرك شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحبه، فقد مات النبي عليه الصلاة والسلام وأسعد ابن سهل ابن حنيف عمره سنتان، ثم كتب الله له أن يعمر حتى جاوز 90، فكان من أجلاء العلماء بعد ذلك. ولا ريب فإن النبي عليه الصلاة والسلام تعهده بأن سماه وكناه صلوات الله وسلامه عليه. فهذه فوائد متفرقة قلما تجمع إلا في كتاب مثل الاستيعاب، فنفهم من ذلك أن ابن عبد البر حريص على أن يجمع شتات العلم، فهو حافظ المغرب حتى يقدمه للناس. ممن ترجم لهم الأسود ابن عوف، وهذا قد لا يكون صحابيا معروفا، وهو أخو عبد الرحمن بن عوف. وعبد الرحمن بن عوف الزهري رضي الله عنه وأرضاه الكل يعلم أنه أحد العشر المبشرين بالجنة، فشهرة عبد الرحمن بن عوف لا تكاد تعدلها إلا شهرة الأئمة الأربعة، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الراشدين الأربعة. ومع ذلك له أخ اسمه الأسود، وهذا غير معروف، والأسود هذا له ولد اسمه جابر، وجابر هذا ولي المدينة في زمن ابن الزبير، ولي المدينة في زمن ابن الزبير جابر ابن الأسود. فانظر إلى ما تجده في هذا الكتاب من معارف قل ما توجد في غيره، لأنه حافظ بلا شك. فالأسود ابن عوف أخو الصحابي الجليل عبد الرحمن ابن عوف، وهو والد جابر، جابر هذا قلنا ولي المدينة في زمن عبد الله ابن الزبير. هذا ثاني من نريد أن ندرسهم في هذا اللقاء المبارك. ترجم كذلك لجعفر، أي جعفر؟ ذكر في كتابه جعفر ابن أبي طالب وجعفر ابن أبي سفيان ابن الحارث. أما جعفر ابن أبي طالب فمعروف شهرته ظاهرة، وهو الذي قتل شهيدا في معركة مؤتة، والذي يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه يوم لقيه: لا أدري بأيهما أسر بفتح خيبر أم لا أدري بأيهما أسر بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. جعفر الفائدة التي ذكرها ابن عبد البر قال: جعفر أكبر من علي بعشر سنين، وعقيل أكبر من جعفر بعشر سنين، وطالب أكبر من عقيل بعشر سنين. هؤلاء كلهم أبناء أبي طالب والد علي، فهو يقول إن الأكبر هو طالب الذي يكنى به أبوه، وهو أكبر من أخيه عقيل بعشر سنين، وعقيل هذا ثاني أبناء أبي طالب، وهو أكبر من أخيه جعفر بعشر سنين، وجعفر أكبر من علي رضي الله عنه وأرضاه بعشر سنين. الفائدة الثانية التي ذكرها: جعفر ابن أبي سفيان ابن الحارث. أبو سفيان ابن الحارث ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتفق أبو سفيان ابن الحارث مع جعفر أن كلاهما ممن يشبه النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو سفيان ابن الحارث تأخر إسلامه، وكان قد هجى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد وتاب وأسلم وحسن إسلامه وثبت يوم حنين. وأبو سفيان بن الحارث هو الذي عناه حسان رضي الله عنه وأرضاه في قصيدته: أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء، فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء. وهذا من بديع أقوال حسان رضي الله عنه في الذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن أبا سفيان من الله عليه بالإسلام، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحارث أخو عبد الله، فالحارث أخو عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أبو سفيان بن الحارث له ابن اسمه جعفر، هذا الابن شهد حنينا كما يقول أهل بيته، هكذا ذكر ابن عبد البر في الاستحاب، شهد حنينا وثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت تعلم أن المحفوظ أن أكثر من ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين كانوا من أهل بيته، أكثر من ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين كانوا من أهل بيته، منهم جعفر هذا، وهو غير جعفر ابن أبي طالب، وكلاهما من بني عبد المطلب، كلاهما من بني عبد المطلب. فجعفر هذا رضي الله عنه ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيه، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيه حتى قبض رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فانظر إلى ما ذكره ابن عبد البر من معارف وفوائد عن نسب أبناء أبي طالب وما بينهم من السنين، وما ذكره من جعفر ابن أبي سفيان، وهذا قل ما تجده عند غيره بذلك بمثل هذا التوسع، إلى ما حررناه عن حديثه عن الأسود بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. كذلك ترجم في كتابه المبارك ذلك لكعب ابن ثور الأزدي، وهذا أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليست له صحبة، لكن ابن عبد البر أدرجه باعتبار أن إسلامه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الخبر عن الشعبي المعروف أن كعبا هذا كان بجوار عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فجاءت امرأة تخبر عمر عن زوجها وتعبده وانقطاعه للعبادة، فلم يقدر لعمر أن يعرف مرادها، فأثنى عليها وعلى زوجها خيرا ومضت المرأة، فإذا بكعب يستدرك على عمر ويخبر أن هذه المرأة ما جاءت إلا شاكية، فبعث إليها، فلما رجعت قال: إن هذا، ويشير إلى كعب، يزعم أنك جئت تشتكين زوجك. قالت: نعم، أنا شابة وأريد ما يريده النساء. وتروى الخبر يروى بطرائق عدة، منها أنها قالت: يا أيها الشيخ الجليل أرشده، ألا خليلي عن فراشي مسجده، وزهده في أمرنا تعبده، ولست في أمر النساء أحمده. وأن الرجل أجابها: إني امرؤ أذهلني ما قد نزل في سورة النحل وفي السبع الطول وفي كتاب الله تخويف جلل. وأن كعبا قال بعد ذلك في الإجابة عليها وعليه أن أمره بالعدل بينها وبين غيرها، بمعنى أنه لو قدر لك أن لك أربع زوجات فإن لها ليلة بلا شك ولا مرية، وقال له: فاتق الله واعتما عدل، كلمة نحوها تبين كيف يدله على أن يصل إلى زوجتي على الأقل في كل 4 أيام ليلة. إن لها حقا عليك يا رجل تأتيها في 4 لمن عقل. هذا جواب كعب بن ثور الأزدي. فتعجب عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه من جوابه ومن فهمه، وولاه قضاء البصرة. كل هذا تجده عند ابن عبد البر وعند غيره منثورا في كتب التراجم، منقولة عن الشعبي ومنقولة عن غيره. ما الذي جعلنا نأتي بهذا الخبر؟ ما الذي جعلنا نقول إن هذا الكتاب ألصق بهذا البرنامج، والبرنامج عنوانه مشارق الأنوار؟ أن كعبا هذا رحمه الله تعالى رحمة واسعة لما كان يوم الجمل وأراد الناس أن يقتتلوا، خرج بالمصحف بين الفريقين ودعاهم إلى كتاب الله، وبين لهم أن الاختلاف شر، لكنه أصابه سهم غرب، أي لا يعرف من رماه، فقتل ومات شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. هذه الخاتمة خاتمة عظيمة في أن الإنسان يختم له وهو يسعى بين الإصلاح بين الناس. الله عز وجل يقول والصلح خير، ويقول تبارك وتعالى لا خير بكثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ولما أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على صبته الحسن رضي الله عنه وعن أبويه قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين دعواهما واحدة، فالصلح خير. فهذا كعب رضي الله عنه مات شهيدا بسهم غرب لا يعرف راميه، وهو يحاول أن يصلح بين فئتين من المسلمين تريد أن تتقاتل. هذا الذي جعلنا ندرج كعبا دون غيره ممن ترجم لهم هذا الشيخ والإمام والحافظ الجليل ابن عبد البر. كذلك ترجم لكلثوم ابن الهدم، وكلثوم ابن الهدم نزل عنده النبي صلى الله عليه وسلم. أكثر الناس يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل في بيت أبي أيوب، لكن هذا بعد أن دخل المدينة، بعد أن دخل المدينة قال المرء مع رحله، بعد أن كان أبو أيوب رضي الله عنه وأرضاه وقد وفق وأخذ رحل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أين نزل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول ما وصل قباء، فإنه مكث في قباء الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة قبل الزوال انبعثت به ناقته. هذه 5 أيام وليالي أين قضى صلى الله عليه وسلم؟ قضى في بيت كلثوم بن الهدم. وكلثوم هذا أسلم قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان شيخا كبيرا. بعدها بأيام، بعد أن بنى النبي عليه الصلاة والسلام مسجد قباء، مات كلثوم بن الهدم رضي الله عنه، وهو شيخ كبير ولم يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم أيا من المشاهد، لكن الله عز وجل ختم له بالإيمان، ختم له بالإسلام، ختم له أن النبي صلى الله عليه وسلم سكن عنده ونزل داره. وهذه منقبة، وأي منقبة، ولعل الله يجعلها له إذانا وأمارة على أنه سيكون في جوار النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. كذلك ترجم لجعيل الغفاري رضي الله عنه. وجعيل هذا كان من غفار، والنبي عليه الصلاة والسلام بعد حنين أعطى سهيل بن عمرو وأبا سفيان وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس، هؤلاء الأربعة، أعطى كل واحد منهم 100 ناقة، أعطى كل واحد منهم 100 ناقة يتآلف بها قلوبهم. فقالوا له يا رسول الله أتعطي الأقرع وسهيلا وأبا سفيان وعيينة وتدع جعيلا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم جعيل خير من طلاع الأرض من أمثال هؤلاء، ولكنني تآلفتهم بها وأوكلت جعيلا إلى ما جعل الله في قلبه من الإيمان، وأوكلت جعيلا إلى ما جعل الله عز وجل في قلبه من الإيمان. هذا الخبر فيه فوائد كثر، من أعظمها أن ولي الأمر هو أدرى في الغالب بالمصلحة أين تقع. وثمة أقوام، ثمة رجال في زماننا هذا، ثمة دول يحسن بالإنسان مداراتها في غير معصية الله وفي غير موالاة لكافر، اتقاء للشر وتآلفا للقلب وجلبا للمصلحة ودفعا للمفسدة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الأربعة. فهؤلاء الأربعة ليس لهم سابق عهد ولا كبير صنيع في الإسلام، لم يشهدوا بدرا ولا أحدا ولا الخندق ولا غيرها، لكنهم كانوا مطاعين في أقوامهم، لهم صولة وجولة في قبائل العرب يسمع لمثلهم، ولهم نفوذ قائم وسلطان قاهر في مجتمع يعظم فيه شأن القبيلة وشأن السيد أيا كان حاله. وإلا كيف يستطيع أبو سفيان أن يجمع كثيرا من قبائل العرب وهو لم يكن يومئذ ملكا، لكنها القبلية والسؤدد والبيوتات التي كانت تعرف في الجاهلية، حتى قدم بهم على المدينة في غزوة الأحزاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم من غنائم حنين وكانت كثيرة أعطى الأقرع وسهيلا وأبا سفيان وعيينة كل فرد منهم 100 من الإبل، كأن الناس رأوا أن جعيلا له في ذلك نصيب لأنه من غفار. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال في خاتمة الأمر: وأوكلت جعيلا إلى ما جعل الله في قلبه من الإيمان. وهذه تزكية عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم لجعيل. كذلك من كان قريبا من ذي جاه، قريبا من سلطان، قريبا من عالم، قد يرى أحيانا من صاحبه شيئا في ظاهره الجفاء والإبعاد، والأمر في حقيقته ليس كذلك، إنما الثقة فيك وحسن الظن بك والاعتماد على مودتك هو الذي يجعل من حولك قد يؤخرك قليلا، قد يظهر لك أنه يبعدك أو يقصيك، وليس الأمر كذلك، لكنه حسن ظن بك وثقة فيما في قلبك من المودة، واتكالا على حسن الصحبة وحسن العشرة التي سبقت، وهؤلاء يعلم أن على صحبته معهم إلى انقطاع، وأنها لا تلبث أن تكون سحابة الصيف ثم عن قليل تقشع، أو أنه يخاف شيئا منهم فيدفعهم بذلك الوصل، بذلك العطاء، بذلك المنح، حتى يتقي شرهم، وأنت مأمون الجانب لا يخشى منك، ولا يشعر المرء أنك تتربص به. وهذه كلها أشياء يحسن بكل أحد أن يتعلمها يفقهها، إن كان سيدا أو إن كان تابعا، إن كان سيدا أو إن كان تابعا. وما من سيد إلا وهو تابع لغيره، وما من تابع إلا وهو سيد على غيره، ما من سيد إلا وهو تابع لغيره، وما من تابع إلا وهو سيد على غيره، وهو ذلك كله قريب من قول الله: وفوق كل ذي علم عليم. هذا على وجه الإجمال أيها المباركون ما تيسر إراده حول حافظ المغرب ابن عبد البر. توخينا كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب وتدارسناه سويا، نسأل الله لنا ولكم التوفيق، والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.